يا صباح الخير أو مساء الخير عليكم حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. أنا عمرو خاطر ودي سكة سفر. رجعنا تاني بعد فترة توقف طويلة حبتين، بس يعني انتوا شايفين الأحداث والحاجات اللي بتحصل، وربنا مع أخواتنا في فلسطين، وإن شاء الله يعدي الفترة دي على خير. حلقة النهاردة مختلفة شوية، وهحاول أقتل الفان بوي اللي جوايا وأنا بعمل الحلقة. معانا النهارده دينا محمد. دينا رسامة ومصممة مصرية، بدأت في مجال الكوميكس لما كان عندها 18 سنة. كانت نشرت كوميكس رقمية اسمها القاهرة فيها سوبر هيرو محجبة، ونشرت رواية من رواياتي المفضلة على الإطلاق، رواية مصورة اسمها شبيك لبيك، موجودة عن دار المحروسة، وهي نازلة على 3 أجزاء. أهلا بك يا دينا، نورتينا النهاردة في سكة سفر.
شكرا على الاستضافة، شرف ليا والله على الكلام الجميل ده.
لا والله بجد، يعني انا فعلا هحاول اكون محايد واموت الفان بوي الموجود جوايا، بس انا تجربتي مع الكوميكس المصريه ما كانتش لطيفه خالص. وبعدين في يوم من الايام كنت في مكتبه تنميه، وشاوت اوت لتنميه اللي مضيعين فلوسي، فكنت في تنميه، فحد ريكومند الراجل اللي شغال هناك ريكومند شبيك لبيك، فاخدت الجزء الاول. انا بصراحه اول ما كنت بشوف شبيك لبيك على يعني ما كنت بشوفها في المكتبات، ما كانش في دماغي ان هي رواية، انا كنت فاكرها مجلة، خصوصا مكتوب مثلا شبيك لبيك واحد او شبيك لبيك اتنين، فانا في دماغي ده اعداد. فانا خدت الجزء الاولاني بس، وبعدين روحت البيت خلصت الجزء الاولاني في يومها، يعني يوم ما روحت يعني ايه ده في جزئين تانيين، خدت بعضي
فعلا.
ونزلت اتوزعت بقى حتتي 2 و3 عشان نعرف الموضوع ده هيروح فين. فبجد يعني شاوت اوت على الكوميك الجميلة دي.
احب اشكر
انا مش عايز
مكتبة
احرق.
التنمية.
بالظبط.
لا مش هنحرق
بصي
حاجة
انا
برضه،
دايما
مش هنحرق حاجة.
مكتبة التنمية دي بقى رايح، مثلا انا رايح انا هجيب الكتاب ده، انا رايح اجيب الكتاب ده، هو ده اللي انا رايح اجيبه، ارجع مثلا ب 10 15 كتاب معايا وانا مروح. بس يعني انا مبسوط.
هي بالنسبة لي دي يعني تجربة المكتبات عموما، بس انا فاهمك جدا يعني.
خلينا نتكلم عن الرواية كده بشكل عام. الرواية هي رواية خيالية فانتسي، يعني بتتكلم عن ان الاماني بتتباع وتقدري تشتريها، والرواية مقسومة
ايوه
لثلاثة مين كاركترز. تحبي نقول اساميهم ولا
لا
نخليها
اكيد
كده ان في
يعني،
3 مين كاركترز وقصة كل واحد فيهم؟
لا ممكن نقول اساميهم يعني، ما فيش مشكلة ان احنا نقول اساميهم. اعتقد ممكن يعني ممكن حتى نحرق شوية صغيرة، عشان لو هنتكلم في القصة نفسها بتقلي لازم نحكي كمان الحبكة يعني في الاحداث، بس مش لازم نحرق النهاية
بصي هو
يعني
لا احنا مش
لكن
هنحرق حاجة،
الخط
بس
الاحمر
غالبا
النهاية.
لو احنا
ايوه
لو اتكلمنا عن الرواية احنا ممكن نتكلم اصلا عن اول صفحتين في الرواية اللي هم اعلان توعية ضد الاماني،
ايوه
فهي دي ممكن
ايوه
ممكن تفهم شوية الناس داخلة على ايه. فانا هسيب لك انت تحكي الموضوع عشان ايه تبقي متحكمة في الكلام عشان انا ما ياخدنيش الكلام.
هي رواية شبيك لبيك. القصة بتدور في عالم افتراضي ممكن تبيع وتشتري فيه الأمنيات، بس الأمنيات بتتباع على حسب درجة الأمنية. فلو اشتريت أمنية درجة أولى مثلا بـ1,000,000 دولار هتحقق لك بالظبط اللي انت عايزه، بس لو اشتريت أمنية درجة تالتة مثلا بـ500 جنيه بتضحك عليك. فمثلا في أول الرواية خالص، هي الرواية بتبتدي بإعلان واحدة بتشتري أمنية درجة تالتة وبتتمنى انها تنزل 10 كيلو، فايديها ورجليها بيقعوا. فهي يعني ده كان اعلان حكومي، عشان في اول الكتاب انت يعني بتعرف ان الامنيات الدرجه الثالثه يعني هتبتدي تتمنع من السوق، فده زي اعلان بيحذر من الامنيات الدرجه الثالثه. يعني هي دي فكره الروايه
يعني
عامه، او يعني ده العالم بتاع الروايه.
هو بيشتغل كإعلان وكتعريف بالعالم بتاع الرواية، ان احنا داخلين على ايه من جوه.
بالظبط.
انت يعني الرواية للأسف الروايات المصورة يمكن لسه في مصر مش واخدة فكرة، الناس دايما لما تسمع كلمة رواية مصورة بيبقوا فاكرين ان هي حاجة للأطفال او حاجات بسيطة، او لكن بالعكس الرواية بتاعتك بتتعامل مع حاجات كتيرة جدا ومواضيع كتيرة جدا زي مواضيع الرغبة والندم والقلق وعواقب الأمنية بتاعتي دي ممكن تبقى إيه؟ which أنا شايفه ليه علاقة كبيرة بموضوع البودكاست بتاعنا اللي هو الصحة النفسية. فخلينا نتكلم، أنت منين جاتلك الفكرة أن أنت تعملي دي كرواية مصورة، وإزاي قدرتي تحطي فيها كل الحاجات النفسية زي الرغبة والندم والقلق والحيرة في حاجات كتير اللي احنا بنشوفها مع الشخصيات المختلفة. فجات لك الفكرة منين، وتعاملتي مع يعني ازاي قدرتي تحطي الحاجات دي في كوميكس؟
تمام. احنا انا ممكن ابتدي بس الدفاع عن الكوميكس المصريه. هي فعلا يعني الكوميكس
اكيد
الناس واخده فكره عنها انها للاطفال يعني، ودي كانت من اول المشاكل اللي احنا عامه بنواجهها كفنانين كوميكس حتى في المكتبات، يعني ازاي يعرضوا كتب. زي ما انت قلت، معظم الناس بيفتكروها مجلات للاطفال. فالتاني مره نحب نشكر مكتبه التنميه انها بتعرض الكوميكس عندها عادي. انما يعني الحقيقه ان معظم الكوميكس المصريه المعاصره بتخاطب، يعني هي بتكون روايات. يعني هي اصلا عشان ابتدي، انا ابتديت منين؟ لازم برضو يعني احكي عن الحاجات اللي انا كنت بقراها اللي حسستني ان انا ممكن اكتب روايه بالشكل ده. يعني اول روايه مصوره، الفرق بين القصص المصوره والروايات المصوره عاده بتكون ان الروايه مصوره للكبار، يعني او بتكون روايه يعني اكتر من 50 صفحة بتحكي عن موضوع. يعني هي بيكون فرق تسويق، يعني انت لما تسوق حاجه على اساس انها روايه مصوره فانت يعني عاده بتكون حاجه للكبار او لسن اكبر شويه. فاول روايه مصوره نزلت في مصر كانت لمجدي الشافعي في 2008، كانت روايه اسمها مترو. فهي دي كانت اصلا روايه يعني سياسيه جدا، يعني لدرجه انها اتمنعت في مصر اول ما نزلت، ومجدي الشافعي يعني كان بيعاني وكان يعني حصل له مشاكل كتير قوي. بس يعني بالنسبة لي، عشان كده أنا بالنسبة لي لما يعني كنت بفكر في حاجة زي رواية مصورة، ما كانش غريب بالنسبة لي إن أنا أبتدي أناقش مواضيع يعني قد تكون كبيرة على الكوميكس لناس تانية. بس للناس اللي هما بيقروا الكوميكس أساسا، يعني من الروايات التانية اللي قريتها قبل ما أبتدي شباك البيك، كان في رواية اسمها فردوس الزهراء. هي دي رواية إيرانية أصلا،
اوكي
بس كانت بتتكلم عن الاختفاء القسري، وكان حد بيدور على أخوه تاه في مظاهرة في إيران. وهي صراحة الرواية دي عقدتني نفسيا جابت لي اكتئاب وما قدرتش أقرأها تاني. بس هي كانت رواية يعني مكتوبة ومرسومة يعني بتقنية عالية جدا، وفي نفس الوقت انت وانت بتقراها بتحس ان انت يعني بالنسبة لي يعني أثرت عليا من كذا ناحية، من حتى من جودة الكتابة. بس حتى الروايات المصرية اللي هي زي مثلا توك توك، معرفش لو انت قابلت توك توك قبل كده، بس هي دي مجلة، يعني هي دي مجلة بمعنى مجلة.
مجلة
والصراحة
توك توك
الكوميكس اللي فيها
انا عارفها، فعشان كده كنت فاكر شبيك لبيك نفس الموضوع.
انا فاهمة.
بس انا
بس
يعني مثلا انا قبل كده قريت مترو، وقريت برضو الجاسوس انجليزي،
لسه ما قريتهاش. جاسوس انجليزي عندي لسه، محتاجة اروح.
ده كان اخري مع الحاجات المصري. لكن انا بحب فعلا فن الجرافيك نوفلز عامه، وكان يعني معظم الحاجات اللي قريتها طبعا حاجات يعني مش مصريه، وفي حاجات كتير جدا بحبها. واللي هو يعني وانت بتقري روايه وانت بتتفرجي على الارت المرسوم، تبقي عارفه ان هي دي ما تنفعش تتعمل غير كده،
بالظبط.
ما ينفعش تطلع غير بالشكل ده. زي مثلا في روايه مفضله جدا بحبها اسمها داي تريبر، دي رهيبه.
داي تريبر حلو.
يعني انا كنت بمتنح وسط الرسومات والحاجات اللي معموله والكونكشن اللي ما بين الشابترز وكده، واللي هو هي ما ينفعش تطلع غير كده. فأول حاجة مصرية تديني الإحساس ده كان بصراحة شبيك لبيك، يعني من الحاجات المصرية الثانية اللي قريتها. يعني ما فيش كومبرومايز في حاجة، يعني القصة كويسة، السرد كويس، والارت كويس، وده حاجه مهمه
شكرا.
جدا في يعني الثلاث حاجات دول اساسيين في اي روايه مصوره.
شكرا والله،
فاتمنى الناس
شرفتني.
برضو لا والله بجد، فاتمنى بس الناس تغير فكرتها عن موضوع الروايات المصوره، ان هي ما تختلفش حاجه عن الروايه العاديه، غير ان هي بتاخد مجهود اكتر لان انت اللي انت بتعمله ده بتعمل له ستوري بورد وصور.
هي فعلا بتاخد مجهود مش طبيعي يعني، وقت. هي للأسف يعني بالنسبة لي الحاجة اللي موقفة الكوميكس في مصر أكتر حاجة هي الناس ما عندهاش اعتبار للوقت اللي فنان ممكن ياخده عشان ينتج رواية مصورة، على عكس الكوميكس القصيرة اللي هي بتنزل في المجلات. الرواية المصورة يعني لو هتاخد مثلا 100 200 صفحة، انت مش متخيل يعني كل صفحة على الأقل يومين أو لحد أسبوع، فانت كده بتتكلم في سنين شغل. بس اه
لا
أنا
في
متفق
شغل
معاك.
يعني. في حاجة كنت بشوفها في الروايات في الروايات المصورة الأجنبية، إن هو دايما هتلاقي مثلا في شابتر كده في الآخر بيواجه كل المحاولات اللي هو عملها عشان يرسم الشخصيات، وهل يبقى كده ولا يبقى كده، ودرافتس رهيبة جدا. فالموضوع فعلا بياخد مجهود، بس هي للأسف هي مش في الروايات، مش في الروايات بس، يعني عندنا في مصر للأسف في كل أنواع الشغل تقريبا، اللي هو احنا شايفين ان هو اي حاجة ممكن تتعمل بسرعة وسهلة. يعني هو انت ما انت بتخترعش الذرة باللي انت بتعمله ده في اي مجال.
للأسف
بس نرجع بقى للسؤال، ازاي
ايوه
بقى
نرجع
حطيتي
للسؤال
كل
معلش.
المشاعر دي في الرسم؟
هي الحقيقة ان انا بالنسبة لي كنت زي ما انت يعني زي ما انت قلت شوية، ان انا كنت فعلا يعني عملت بحث عن الكوميكس في مصر قبلها، وكنت بحاول اشوف ايه اللي اشتغل وايه اللي ما اشتغلش. يعني ليه ما كانش في كوميكس مثلا في المكتبات، تدخل المكتبة تقدر تشتري رواية مصورة؟ ليه مثلا حتى مشروع بالنسبه لي انا زي توك توك اللي هو كان ناجح قوي بس اضطروا يوقفوا، يعني كانت معظمها بتبقى حاجات ليها علاقه ان الناس ما كانتش بتقرا الروايات المصوره يعني. فكان جزء من شباك لبيك ان انا كنت باديه ان انا كنت بعمل كوميكس على النت، كنت بنشر كوميكس على النت، فكنت شايفه الناس بتتفاعل معاها. يعني كان ساعتها الكوميكس منتشره قوي على فيسبوك، وكان بيقراها على الاقل مثلا ما اعرفش يعني 1000 2000 واحد في اليوم يعني. فكان الناس مبسوطة يعني، يعني لقيت الناس بتقرا الكوميك بتتفاعل معاها، وكانوا متحمسين اصلا لوجود كوميك مصري، كان عاجبهم الفكرة. فانا بالنسبة لي كنت بحاول افكر يعني ايه اللي مش موصل الموضوع ده للكتب للمكتبات، ليه نقدر نقراه على النت بس ما نقدرش ننزل نشتري كتاب. فيعني هو كان جزء منه ان وانا بكتب شبيك لبيك كنت اولا يعني بعد الكوميكس اللي كنت بنشرها على النت اللي هي كانت كوميكس موضوعيه اكتر او كوميكس يعني اجتماعيه ساخره وكده، كنت بفكر ان انا عايزه اكتب روايه. انا بحب اقرا الروايات وبحب الخيال، وكنت عايزه يعني اخد مساحتي في الكتابه، عشان على النت انت دايما بتكون يعني متحدد بعدد الصور اللي ممكن تنشرها في البوست وحاجات كده. فكنت عايزه يعني كنت عايزه كده اكتب حاجه على يعني يعني براحتي كده، يعني كنت عايزه انفرد شويه بالروايه. وصراحه انا كان جزء منه تحدي شخصي ان انا برضو عندي الاحساس ان حتى في الافلام عندنا الخيال في مصر كنت حاسه ان هو محدود او مش محدود، ان الافلام والروايات الخياليه عامه بتكون كوميديه. يعني كان زمان اعتقد ان كان عندنا يعني الحاجات اللي هي ليها علاقة بالتراث الشعبي والحاجات دي كانت بتبقى يعني ممكن تتكلم عن السحر، ممكن تتكلم عن المواضيع دي، بس في القصص المعاصرة شوية بحس ان الخيال ما كانش واخد حقه قوي بنفس الطريقة اللي انا بحب اقرا الروايات الخيالية يعني، مثلا من بعد نجيب محفوظ يمكن. فبالنسبة لي كنت عايزة افكر ازاي ممكن احكي قصة خيالية، عشان انا بحب الخيال، وكنت عايزة كنت بفكر في موضوع ان انا بحب دايما اجمع بين الحاجات الطبيعية العادية اللي بتشوفها في مصر كل يوم زي الكشك مثلا والتراث
يعني
الشعبي أو حاجة زي مثلا
الكشك بيلعب دور أساسي في الرواية.
بالظبط. أنا كان يعني كنت بفكر دايما يعني هي الكوميكس المصرية صراحة ما زي ما بقولك يعني اللي هي مثلا مترو توك توك كده، برضه هما كمان دايما بيدوروا في القاهرة، ودايما بيبقى ليها علاقة مثلا بالشارع المصري، العربيات، الحاجات دي كنت بحب أشوفها مرسومة. يعني لما بشوفها مرسومة بتبسط. بالنسبة لي كنت عايزة أجمع حاجة زي دي، إن أنت بترسم الشارع المصري والواقع المصري والحاجات العادية جدا بحاجة يعني يبقى فيه عنصر خيالي أو يبقى فيه سحر، عشان بالنسبة لي أنا الخيال بيوسع نطاق الحاجات اللي أنت ممكن تتكلم عنها. فساعتها كنت بفكر في مثلا حاجة سحرية زي أمنية، طب لو في كشك بيبيع أمنية إزاي؟ يعني إيه العالم اللي ممكن يكون فيه كشك بيبيع أمنية؟ العالم ده هيكون شكله إيه؟ العالم ده هيشتغل ازاي؟ يعني الناس اقتصاده عامل ازاي؟ الحياة الطبيعية بين الناس عامل ازاي؟ ثقافته عاملة ازاي؟ فأنا كنت بفكر فيها من الناحية دي، وفي نفس الوقت كنت يعني بفكر ان الأمنيات عامة يعني هي حاجة خيالية، بس في نفس الوقت هي يعني ده يعني ما تقدرش تتكلم عن الأمنيات من غير ما تتكلم عن احتياجات الناس، من غير ما تتكلم عن الناس عايزة ايه. فعشان كده هي القصة كانت لازم يعني هي جزء من انها لازم تكون مش هقول واقعية، بس ان هي لازم تكون ليها مصداقية، يعني ان اللي يقراها يحس ان دي قصة انا فاهمها، او ان يحس انها حاجة هو ممكن يتفاعل معاها او ممكن يصدقها او ممكن يعني يبقى فيها حاجة اللي يقراها يحس انها مربوطة بحياته، يعني مش انها خيالية، العكس انها واقعية جدا.
بالظبط بالظبط.
فهو ده كان جزء من هدفي، بس هو الهدف بالنسبة لي الأساسي ان انا اقنع حد بيشتري الكتاب ده ان هو يكمل الكتاب. يعني انا اللي انا بفكر فيه، انا كنت بفكر في القارئ المصري اللي بيشتري رواية مصورة، ازاي اخليه يقرا الرواية دي ويتفاعل معاها؟ يعني ايه اللي هيخليه زي ما انت قلت، يعني هي جزء منها انها يعني يكون فيها مشاعر، بس في نفس الوقت يكون ليها تأثير، يعني ان انت ما تقراهاش وخلاص ما تفكرش. يعني اكتر حاجة انا كنت عايزة
بالظبط
اقنع
بالظبط.
القارئ
لو
يفكر في
تقعد
اللي بيحصل.
تفكر كده بعديها شوية، تسأل نفسك
بالظبط.
هو ايه اللي انا هو اللي هو ايه اللي حصل ده؟ طب انا لو في نفس المكان ده هعمل ايه؟ الفكرة، بس انا عايز اقول لك ان انت عملتي خلطة حلوة قوي. يعني انت حاطة فيها السحر وحاطة فيها الخيال، بس البطل الأساسي في الرواية عندك من الصراعات الداخلية بتاعت جوه كل واحد فينا، كل واحد من
بالظبط.
3 أبطال. وكمان ربطتي حاجات كتير برضو زي الطبقية والمستويات الاجتماعية والبيروقراطية. أحيانا أنت دخلتي كمية حاجات موجودة وكلنا بنعاني منها في حاجة مرسومة كويس ومحكية كويس وقصة كويسة، يعني وريليتابل جدا. وأعتقد إن أي حد هيقرأ الرواية هيشوف نفسه في واحد من الثلاثة، أو خلينا نقول 4 الأبطال بتوع القصة. يعني أنت غالبا هتشوف نفسك واحد منهم، حصل لك موقف مشابه في حاجة من الحاجات دي. يعني والله تحياتي عن الموضوع ده. وأعتقد برضو أنا كنت بسأل
شكرا.
نفسي هو ليه نزلت على 3 أجزاء. بس الإجابة جت إن أنا بعد ما خلصت أول جزء طلعت أجري عشان أدور على الجزئين التانيين.
هي الحقيقة كانت كده كده، كان يعني طول عمرها تكون 3 أجزاء، يعني ما كانش ينفع. هو يعني الإعجاز هنا إن هي كملت ال3 أجزاء، كانت هتبقى جزء واحد. يعني أنا بالنسبة لي كان
لا لا،
عندي
الحمد لله انا كملت.
التاني والتالت متخططين يعني، بس الصراحة ما كانش عندي أمل إن هما ينزلوا مثلا غير مثلا بعد 10 سنين أو حاجة كده. ده اللي أنا كنت متوقعه الصراحة.
ده الحمد لله نزلت، وهي تقريبا النسخة المترجمة نازلين الثلاثة مع بعض في كتاب واحد، مظبوط؟
بالظبط.
للناس اللي بره مصر وعايزة تشتري رواية، هتلاقي على الموقع بتاع دينا الطرق اللي ممكن تشتري بيها، وهي موجودة على جوجل بلاي، موجودة على كندل. أنا لقيتها هنا موجودة على كندل، على كندل ستور. فدي النسخة المترجمة موجودة على كندل ستور، والنسخة العربي بقى في مصر موجودة روحوا تنمية، أو هتلاقوها في معظم المكتبات،
ممكن
معظم
يطلبوها
المكتبات اللي في
من
مصر يعني.
دار محروسة،
طيب
كمان
خلي
دار محروسة بيوصلوا للبيت.
تمام. دار المحروسة بتوصل للبيت. طيب، ما خفتيش وانتي احنا اتكلمنا عن رواية مترو والحاجات اللي حصلت لكاتب رواية مترو، انت بتتعرضي شوية شوية للبيروقراطية في الرواية، ما خفتيش من الحتة دي؟
لا طبعا، هي رواية خيالية، ده في عالم افتراضي، ملوش دعوة بواقعنا.
لا، اصل ده بصي، ده فتح لي، انا طول عمري كان نفسي اعمل رواية او فيلم عن باتمان في العالم الحقيقي، اللي هو المشاكل اللي هيواجهها مع المرور عشان يرخص العربية من غير نمر. لو حد مثلا، فاهمة يعني، في الحاجات دي. فهي لما قريت برضو الرواية بتاعتك، ايه ده، لا انا I can relate to this. الفكرة دي كانت في دماغي بس في حتة تانية.
هو لو انت يعني مهتم بالفكرة دي، في فنان كوميكس محمد زهران بيعمل سلسلة كوميكس اسمها تقريبا سوبر هيرو بالمصري حاجة كده، وهو بالظبط يعني اللي انت بتتكلم فيه. لو حابب تبص تنزل تاخد لفة في الكوميكس بتاعته هتتبسط جدا.
حلو جدا ده. اللي لفت برضو نظري في الرواية ان هي بتتناول بشكل صريح موضوع المرض النفسي والاكتئاب، واحنا الموضوع ده يعني تابو كبير قوي في العالم العربي، ما حدش بيتكلم عنه. الناس دايما بتحس بالشيم ان هي تدخل في الموضوع. بدون الحرق، انا في فريم في الرواية بتاع الرسم البياني اللي فيه الذنب طالع وقاسم البطل نصين. I can relate to this. ف
أو
ايه اللي جاب الفكره في دماغك ان انت تدخلي موضوع الصحه النفسيه وموضوع الاكتئاب في الروايه؟
هو صراحة يعني هو برضو حكم فكرة الأمنيات نفسها، إن أنا لما فكرت في الأمنيات كنت بفكر إيه أكتر حاجة الناس ممكن تتمناها، وأنا قسمتهم لنوعين من الأمنيات، يعني أمنية بتحصل عشان أنت عايز تكسب حاجة، أو أمنية بتحصل عشان أنت عايز تعوض حاجة أو خسرت حاجة. فبالنسبة لي يعني الجزء الأول كان أمنية يعني عن الندم، فهو له علاقة أكتر بأن أنت خسرت حاجة وعايز تسترجعها تاني. والجزء التاني كان له علاقة انك عايز تكسب حاجة. فانا عامة يعني بالنسبة لي لما افكر في الامنيات بحس ان معظم الناس هتتمنى حاجة من السعادة او الرضا، او يعني انا بالنسبة لي ده كان حاجة بديهية جدا، يعني لما فكرت في الامنيات قلت اكيد السعادة يعني. فلما فكرت في تيمة السعادة او في السعادة عامة كنت افكر مين اصلا، انت خلي بالك في العالم ده الامنية مثلا بما يقابل $1,000,000، فمين الشخص اللي هيبقى مستعد ان هو يصرف ما يعادل امنية درجة اولى على السعادة؟ فبالنسبة لي ده هيكون شخص بيعاني من الاكتئاب، او شخص بيعاني من حاجة بتخلي السعادة يعني محور حياته، ان هو مش قادر يفكر في حاجة غير انه مش مبسوط او انه في حاجة غلط. فعشان كده يعني هي جت تلقائيا من لما تفكر في يعني في السعادة، او لما تفكر في ان في حاجة مش مظبوطة، أو حتى يعني معظم الناس أنا كنت بعمل حاجة إن أنا كنت بسأل أي حد أقابله لو ممكن تشتري أمنية هتتمنى إيه، ومعظم الناس كان الأول بيقعدوا يقولوا أتمنى حاجة، الأول لازم أقول لهم الأمنية $1,000,000، وفي طبعا في السيناريو ده أول حاجة هيقولوها طب أنا نفسي في $1,000,000، هقول لهم أيوه أنت في السيناريو ده معاك
بالظبط،
مليون
نفسي في
دولار
مليون دولار اجيب بيه الامنيه.
ماشي، أنت دلوقتي معاك الأمنية والأمنية دي بتعادل $1,000,000، تتمنى إيه؟ عشان هي الفكرة إن أنت لما تقول لهم تمن الأمنية ساعتها بتبتدي تفكر طب ما الامنيه دي يبقى لازم انا اتمنى حاجه اغلى من $1,000,000، يعني انت صح يعني لازم تتمنى
بالظبط.
حاجه ما تقدرش تشتريها بفلوس، فعاده الحاجات دي تكون الصحه السعاده حاجات كده. فعشان كده يعني انا كنت بفكر في الجزء التاني، ان انا كنت اولا عايزه احكي قصه عن حد عايز يتمنى السعاده، وتاني حاجه كنت عارفه ان القصه دي لازم تعكس الجزء الاول، اللي هو الجزء الاول عن عزيزة، وعزيزة يعني من طبقة عاملة، هي معهاش فلوس، هي ما تعل يعني ما مثلا ما اتعلمتش عن الأمنيات، ما تعرفش قواعد العالم ده، بيضحك عليها بسهولة يعني، شخصية عانت يعني، اللي هي يعني هي برضو من الشخصيات المعروفة في القصص المصرية، اللي هي المرأة اللي بتعاني اللي بتكافح يعني. فهي عشان أنا كنت عايزة أقدم العالم ده من خلال شخصية تكون مألوفة للناس، يعني كل الناس عارفين شخصية اللي هي المرأة المكافحة اللي بتضحي بكل حاجة في حياتها. فهي كانت طريقة سهلة إنك تعرف الناس على العالم ده، أو يعني إن الناس تبتدي تفهم قواعد العالم والناس بتعيش إزاي. فعشان كده كان عزيزة لازم تكون هي أول واحدة الناس تقابلها في القصة دي. في نفس الوقت كنت عايزة الجزء التاني يعكس تجربة عزيزة تماما، يعني انت لما شفت اللي هو العالم اللي هو الناحية اللي هي يعني الصعبة اللي مقفول عليها كل حاجة البيروقراطية قتلها، يبقى لازم تشوف الناحية التانية بقى اللي
بالظبط.
هو الطبقة المرفهة اللي عايشين الأمنيات، عندهم أمنيات درجة أولى في كل حتة، بيتمنوا كل حاجة، عايشين في كومباوند كل الكلام ده. فساعتها كان لازم يعني أنا كنت عارفة من الأول إن قصة نور هتكون قصة شخصية بتعكس عزيزة، وفي نفس الوقت يعني محورها السعادة. فمن هنا يعني ابتديت افكر طب الاكتئاب عامة بحس ان هو مش بس في القصص، بس في المسلسلات دايما بيكون معرفش يعني بحس ان الناس بتحكي عنه بطريقة يعني مش عايزة اقول كليشيه، بس بتكون بطريقة
مش طريقة مش كويسة خالص.
مش واقعية يعني يعني ما بتعكسش حقيقة المرض النفسي، او
خالص.
حقيقة يعني مش بس حقيقة المرض النفسي، بس كمان حقيقة التجربة الأساسية لحد بيعاني من حاجة زي كده. يعني لو أنت هتتمنى السعادة فهتبص لها إزاي، هتفكر فيها إزاي، يعني هل يعني من الأول يعني الإجابة الصريحة إن أنت لو معاك أمنية وأنت حاسس إنك عندك اكتئاب هتتمنى السعادة، يعني نفسي أكون سعيد وخلاص. بس أنا حاسة إن دي مش إجابة واقعية، عشان الاكتئاب مش ما هوش مضاد السعادة، يعني ما هيش حاجة ان انت مش متضايق، انت مكتئب، في فرق. فيعني
بالظبط
كان
بالظبط.
جزء من ان انت لازم تبتدي تفكر في موضوع بجد، يعني ما ينفعش تفكر فيه بالحلول السهلة، والا القصة مش هتنفع، يعني هتبقى قصة وحشة. أوي، مش هقول وحشة، بس يعني هتبقى قصة سهلة. يعني أنا ما كنتش عايزة أدور على الحلول السهلة إنك تحكي بيها قصة زي دي، فعشان كده كنت بحاول إن على قد ما أقدر أخلي الخبرة بتاعة الاكتئاب وتجربة الأمراض النفسية تكون واقعية رغم إنها قصة خيالية. يعني
وانتي نجحتي في ده، ونجحتي في حتى في حوارات الشخصية مع نفسها، وكحد عدى بالاكتئاب، ففي أسئلة كتير من اللي هو كان بيسألها لنفسه أنا كنت بسألها لنفسي. فاللي هو يعني في حتة كده دايما عند سواء الناس بتعملها بقصد أو غير قصد، مثلا اللي هو ما في غيرك حالتهم أسوأ منك بكتير و و و والحاجات ده، فمحدش قادر يفهم ان الاكتئاب مش لينير قوي كده زي ما هم فاكرين، وان انت مش عشان في ناس عندها مش يعني الموضوع مش كومبيتيشن، والموضوع زي ما انا بحب اقول دايما هو قدرة تحمل لكل نفس مختلفة عن التانية. زي انت بالظبط، حد بيروح الجيم يقدر يرفع 200 كيلو وانت 10 كيلو يعني تعمل لك مزق في العضلات مثلا عند حد تاني. او مثلا انت مش شايف ايه اللي بيحصل في العالم، انت مش شايف كذا بيحصل اللي عندهم ايه، فلان عنده ايه، فلان عنده ايه، فكرة برضو المقارنات. ودي بتأدي كمان لان اللي عنده اكتئاب يبدأ يحس بالذنب اكتر، يبدأ يكتئب اكتر، فهي يعني لوب كده ما بتخلصش.
هي فعلا
فانا شايف ان
الفكرة ان معشكم.
لا 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 كملي عادي.
انا كنت اقول ان الفكره ان الكلام ده حتى بيتقال للناس اللي بتعاني من امراض عاديه. يعني انت فعلا تلاقي مثلا واحد عنده سرطان او كده يقوله طيب في غيرك عنده سرطان اوحش، او انت يعني انت يعني برضو احمد ربنا. يعني دايما فكره اللي هو احمد ربنا انك يعني في أسوأ بيبقى، يعني هو ده مصطلح عام موجود في كل حاجه في حياتنا. يعني لو حصلك اي كارثه في حياتك بس الحمد لله جت على كده، الحمد لله ما حصلش كذا. بس الفكرة زي ما انت قلت في الأمراض النفسية بالذات بيكون ليها جانبين زيادة شوية. أولا إن على عكس الأمراض اللي هي الظاهرة، الأمراض اللي بتبان على الناس، ما حدش يعني الأمراض النفسية ما بتبانش، فانت ما عندكش حتى يعني ما تقدرش تقول أنا إيدي مكسورة أو الجبس هو ده دليل إن أنا إيدي مكسورة. إنما الأمراض النفسية عادة ما عندكش الدليل ده، ما تقدرش يعني الناس لازم تصدقك. فللأسف الناس عادة ما بتكونش عايزة تصدق. يعني بيبقى في إحساس إن هو معظم الناس حتى مش عايزة تعتبر ان الشخص اللي قدامها مريض. يعني ما انت خلاص انت شكلك كويس، يعني عديها. يعني هي بتبقى جزء منها ان الناس رافضة اصلا المبدأ. يعني ليه تهتم بحاجة مش يعني مش باينيري؟ يعني ليه نقعد بقى نبتدي ندخل في التفاصيل؟ مش مهم. فيعني دي حاجة. وطبعا الحاجة التانية زي ما انت قلت، الناس اصلا ما تعرفش عن الامراض النفسية، هو يعني بيبقى سبب منه يعني برضو قال انها ممكن تقلل من حاجة ان هي ساعتها يعني غير الامراض التانية او غير كل المشاكل او الابتلاءات التانية اللي ممكن تحصل في الحياة. فهي دي بالذات ان انت اصلا مش قادر تشرح للناس المشكلة ايه اساسا عشان حتى يقارنوها باي حاجة تانية. يعني هي
بالظبط
بالنسبة لهم حاجة ما تتقارنش.
بالظبط. واعتقد ده زي ما انت قلتي الطريقه اللي معظم الاعمال بتناقش بيها الموضوع ده بكلاشيه. يعني دايما مثلا الصوره النمطيه عن المكتئب في السينما المصريه، رغم مثلا فيلم ثقافي من واحد من احسن الافلام المصريه اللي اتعملت، بس برضو كانوا حاطين شخصيه الشخص المكتئب ان هو قاعد في البيت ما بيخرجش، باصص في السقف وعمال يقول احنا ضعنا احنا ضعنا احنا ضعنا. في مكتئبين شكلهم كده، بس في مكتئبين انت هتشوفهم كل يوم وبيهزروا معاك وبيضحكوا معاك وانت مش هتعرف ان هو عنده اكتئاب اصلا.
بالظبط.
ايه بقى يعني النصيحة اللي تديها للناس، سواء اللي بيعانوا في صحتهم النفسية او اللي ما يعرفوش الموضوع ده، كتجربتك كفنانة وروائية وعرفت تحط الموضوع ده بشكل كويس مكتوب؟ النصيحة اللي انصحها اقروا شباك لبيك، خصوصا الجزء التاني، بس ايه نشوف نصيحة دينا.
انا برضو دايما بقلق من النصايح عشان بحس انها مسؤوليه. بس لا يعني هو في جزئين، في نصيحه للناس اللي هي حاسه انها بتعاني من الاكتئاب، وفي نصيحه للناس اللي هي مش فاهمه الاكتئاب خالص. فهو يعني انا بحس ان دول فئتين مختلفين تماما، ودي حاجه انا لاحظتها من الناس حتى اللي قرا كتاب. يعني اللي قرا كتاب وفاهم الاكتئاب او عانى منه قبل كده بيبقى عنده رد فعل مختلف تماما عن اللي قرا كتاب ومش فاهم قوي، او حتى بعد قراءة الكتاب بيكون لسه يعني ما أثرش عليه بنفس الطريقة عشان هو مش قادر يتعاطف قوي مع مشكلة زي دي، عشان لما انت بتتعامل مع شخصية زي شخصية نور او حد مكتئب اللي هو بيبقى دايما وانت مش فاهم الموضوع دايما بيبقى الاحساس اللي هو ما تقوم خلاص، ما تجرب، ما تروح الجيم، ما تشرب ميه، يعني بيبقى فيه اللي هو رد الفعل التلقائي ده. فلو اعتقد ان هو نصيحتي عامه للناس اللي هي ما تعرفش قوي عن الاكتئاب او مش فاهماه، اولا ان هم يكونوا يعني مستعدين يسمعوا راي حد مختلف، او ان هم يحاولوا يفهموا تجربه هم عمرهم ما جربوها. يعني انا بالنسبه لي اللي هي اول حاجه، يعني اول حاجه محتاج تبتدي بيها هي ان انت يعني مش هقول يعني الطيبه عموما، بس يعني ان هو ان انت تبقى مسامح مع الناس شويه، يعني ان انت ما تقفلهمش من الحياه، عشان عاده السبب الرئيسي ان انت ما تعرفش ان اللي حواليك مكتئب هو اللي حاسس انه ما يقدرش يقول لك، او يعني او انت مش قادر تستحمل ان حد يجي يحكي لك عن زي ما احنا بنقول ان يعني هو كآبه، واللي هو يعني الناس بتعتبر ان الشخصيات اللي هي عندها اكتئاب بتكون نحس او صعب ان انت تتكلم معاهم. فهي دي حاجه يعني الناس محتاجه، يعني محتاج تبقى مسامح شوية مع حاجة زي دي. في نفس الوقت لكل الناس، يعني أعتقد إن المشاكل النفسية عموما سواء الاكتئاب أو مشاكل تانية، هو يعني لو تقدر تسأل، أو لو تقدر تحاول تتعالج، أو لو تقدر تروح لدكتور نفساني، فهي دي حاجة برضو الواحد ما يستقلش بيها. يعني هو جزء من الحاجات اللي احنا بنحاول نوصلها دلوقتي، اللي هو مش عايز استخدم كلمة نورمالايز، بس يعني نورمالايز إن حد يروح لدكتور نفساني، عشان عارفه ان في مصر بالذات يعني دي كانت فكره يعني صعبه قوي ان حد يتقبلها، او ان عائله حتى تتقبلها لاي حد، يعني بتبقى وصمه عار يعني ان انت ازاي بتروح لدكتور نفساني. فدي حاجه على يعني لو من الحاجات الصغيره اللي ممكن تتغير هي انك يعني تعتبرها حاجه عاديه سواء ليك او للناس اللي حواليك لو تقدر طبعا. يعني اليومين دول اليومين دول صعبه تروح لاي حد، بس يعني بس هي برضو يعني في حاجات انت ممكن تغيرها بس من طريقة تفكيرك عن الموضوع، يعني ان انت تغير من تفكيرك ان تقبل الغير، تقبل المشاكل الجديدة، تقبل التطورات العلمية، يعني ان هو ما ينفعش تبقى كل حاجة بتقفل على طول. وفي نفس الوقت يعني لو هي المشكلة فعلا، يعني دي حاجة من الحاجات اللي انا كنت عايزه احطها في الكتاب، كانت مهمه قوي بالنسبه لي، هي فكره يعني انا برضو عشان لما حد يقول ايه النصيحه عاده بنقول لهم روح لدكتور اتعالج. بس من الحاجات اللي انا كنت عايزه احطها في الكتاب ان الصراحه الموضوع ده مش سهل، يعني مش سهل ان انت تروح لدكتور تتعالج. اولا مش كل الدكاتره كويس، ومش كل يعني مش كل التجارب بتكون ناجحه، وبالذات في المشاكل النفسيه. يعني ان انت يعني حتى يعني لو فكرنا في الامراض العاديه، ان انت تتشخص صح لمرض مش سهل، يعني ساعات بتضطر تروح لدكتور ودكتور اللي بعده واللي بعده، وممكن يكون يعني عندك مشكله بطنك وجعاك، انك تعرف سبب ان بطنك وجعاك مش سهل. فهي الفكره ان مع الامراض النفسيه نفس الشيء، يعني ما ينفعش تروح لدكتور او لو عندك تجربه سيئه، او لو اديك دواء ما اشتغلش او كده، وبعدها خلاص تقفل من الدكاتره النفسيه وتقول لا هو اصلا الموضوع ده مش نافع، دول بيضحكوا على الناس. يعني ما ينفعش يبقى يعني ما ينفعش نبقى ماشيين بتفكير يا اما حياتي هتتغير من اول مره يا اما الموضوع كله بايظ. يعني هو الحقيقه ان انت وارد انك يبقى عندك تجارب سيئه، انا حاسه ان الموضوع ده وارد قوي، وفي نفس الوقت يعني طبيعه الامراض النفسيه انها بتاخد وقت طويل، فللاسف ده برضو بيخليها حاجه اولا تكلفه، وثانيا ان الثقه في الدكتور والثقه في العلاج والثقه في يعني زي ما يقولوا المشوار النفسي ده يعني بيقل بسبب طبيعة المرض نفسه وطبيعة العلاج. فهي عشان كده الأمنية نفسها كانت معقدة جدا انك تتمنى تتمنى تعالج الاكتئاب. فيعني دي من الحاجات اللي انا كنت بفكر فيها، فبالنسبة لي كان مهم ان انا احط في الكتاب، رغم انه كتاب خيالي ومش واقعي، بس ما كنتش عايزة يعني كان عندي برضو احساس ان انا مش عايزة احط ما راح الدكتور وهي الموضوع اتحل، لا العكس. يعني كنت عايزة، كان مهم بالنسبة لي ان انا احط خبرة ان حد راح للدكتور والموضوع كان سيء، عشان للأسف يعني دي حاجة بتحصل لكل الناس، يعني واردة جدا.
دي حاجة حقيقية جدا. موضوع العلاج النفسي طريق مش سهل وطويل وصعب ومجهد ومكلف كل حاجة في الدنيا، وزي ما انت بتقولي حتى المرض العضوي بيبقى الراجل قدامه كل التحاليل وكل بتاع ممكن يشخص غلط، ما بالك بقى بالمرض النفسي اللي هو ممكن ياخد وقت عشان يعرف ايه المشكله بالظبط، لان الموضوع كله متوقف على الكلام اللي انت بتحكيه. فانت بتحاول تلخص حياتك في 50 دقيقه كل اسبوع او كل اسبوعين لما تروح، عشان الشخص اللي قدامك يبدا يفهم في ايه. فالموضوع مش عصايه سحريه، مش امنيه درجه اولى ان انت هتروح
بالظبط.
للدكتور والموضوع هيتحل. بس انا تاني يعني الفن بوي اللي جوايا هيرجع واقول لك فعلا يعني بحييكي على الطريقه اللي انت تناولتي بيها الموضوع ده، لان هي حقيقيه جدا واقرب ما يكون للي بيحصل يعني في الحياه يوم عن يوم لاي حد عنده هذا المرض يعني.
شكرا. هو يعني هو جزء منه ان انا حاولت، يعني حاولت ان انا يعني عملت بحث، كنت رحت لكذا عيادة في مصر عشان حاول، كنت بسأل دكاترة وكنت بسأل العيانين والمرضى، يعني كنت بحاول اشوف خبرة الناس مع الموضوع على قد ما اقدر بدل ما ألف من عندي. فساعتها طبعا يعني لما وانا ساعتها لما كنت بنزل يعني كل شوية اخد معايد في عيادة عشان اشوف الدكاترة المختلفين مثلا بيشخصوا ازاي، بيسألوا اسئلة ازاي، شكلها ايه، العيادات شكلها ايه، وساعتها كنت بصرف كتير قوي عشان كل شوية اروح عيادة. بس دلوقتي لما افكر فيها ان كويس ان انا كتبت الكتاب ده من 5 سنين. بس الحاجة اللي انا نسيت اقولها يعني ان
لا
عشان
تمام
بس ال...
دلوقتي
ايوه معلش. لا نسيت عشان بس الموضوع ما يبقاش بيقفل الناس من كل حاجه، ان اللي انا يعني حسيت ان هي اكتر حاجه بتفرق عامه، مش ان انا عايزه ادي نصيحه لحد او اي حاجه، بس حتى في الكتاب يعني هو دي الحاجه اللي انا وصلت لها، ان اكتر حاجه بتفرق الاستعداد انك تساعد نفسك، يعني ان هي فكره انك تاخد خطوه اصلا، انك تبتدي تروح لحد، او انك تاخد خطوه انك تحكي لحد، او انك تاخد خطوه ان انت تعترف لنفسك ان في مشكله. بالنسبه لي هي دي اهم خطوه في الموضوع كله.
بالظبط، هو نص حل المشكلة ان انت تعترف ان هي موجودة. واعتقد في يعني بغض النظر عن اسعار اللي موجودة دلوقتي الخزعبلية للدكاترة النفسيين في مصر، بس اعتقد في اماكن كتيرة مخفضة وكده. بس الحاجة الاهم برضو للناس اللي تعرف حد في حياتها ممكن يكون بيعاني من الاكتئاب، خليكوا يا جماعة مساحة آمنة أو سيف سبيس للناس دي. يعني بلاش بقى الردود الكلاشيه بتاعت ما في ناس عندها حاجات أوحش منك بس أنت فرفش ومش عارف إيه. فاللي هو يعني طب يا جماعة أنا عارف
اتصلي.
فرفش، كنت فرفش، أنا مش مستنيك تقول لي أنت. بالظبط. القرب من ربنا كويس والصلاة وكل حاجة، بس ده مرض زي أي مرض. أنت مش مفيش حد مثلا هيبقى عنده كورونا وتقول له لا أو برد وتقول له ما تاخدش علاج البرد، صلي والبرد هيروح. فصلي ربنا كل حاجة، بس أنت لازم ربنا قال لك خد بالأسباب. من ضمن الحاجات اللي أنت تناولتيها برضه، بس مش هندخل فيها عشان فيها هيبقى فيها حرق، أنت تناولتي برضه موضوع القناعات الشخصية والتعارض ما بين أنت نفسك في إيه وما بين يعني قناعات الشخص اللي قدامك والدين داخل في الموضوع. فالرواية يا جماعة مش سهلة خالص. رواية من
معقدة معقدة.
مش بس يعني أنا بحب الروايات اللي هتخليك تطلع منها وتقعد تسأل نفسك كتير وتفضل دماغك شغالة كتير بعدها، مش اللي هو أنت قريت حاجة وخلصتها والله إيه ده خلصت خلاص. في حاجة
شكرا
تانية جاية
شكرا انك
قريب
قلت
ولا
كده
إيه؟
يعني. في ان شاء الله حاجات جايه كتير، بس مش هتبقى قريب للاسف، عشان زي ما احنا قلنا الكوميكس فن يعني مطول شويه.
الموضوع بياخد وقت.
يعني ان شاء الله ربنا يساعدنا، بس ان انا يعني الاقي وقت اولا. ويعني هي اللي جاي يعني اول ما اقدر احكي عنه هحكي عنه ان شاء الله، يكون هحاول على قد ما اقدر ان انا اخليه زي شبيك لبيك ينزل في اجزاء، بحيث ان احنا ما نستناش 10 سنين عشان
ان احنا نكسب وقت ونقرا.
نكسب وقت ونقرا. بالظبط. والصراحه يعني ليها دعوه اكتر بالنشر والطباعه كمان يعني. الحاجه اللي انا كنت اقولها
تمام
الصراحه،
ان شاء الله.
اللي انت كنت بتحكي عنها، ان دي حاجه انا لاحظتها على الاقل، ان كذا حد بعت لي مثلا قال لي الكتاب ده مثلا ساعدني افهم اخويا اكتر او اختي اكتر او يعني في كذا حد يعني ادى الكتاب ده للناس اللي هم حاسوا ان هم مكتئبين في حياتهم، او في ناس يعني حتى كانوا بيجيبوا هدايا للناس اللي هم حاسين محتاجين يقروا. فدي من الحاجات اللي بالنسبه لي كانت من الطف الحاجات اللي واجهتها يعني مع قراءه شبيك بيك. مش ان يعني مش قصدي ان الكتاب بيحل مشاكل او حاجه، بس بحب اشوف الناس اللي مهتمه بناس تانية في حياتها، او يعني قلقانين عليهم او متعاطفين معاهم، يعني زي ما انت قلت ان هم بيبقوا مساحه امنه للناس التانية. فانا صراحه شفت نماذج من دي كتير، ف يعني لسه في امل يعني في الناس.
لا احب ازود على اللي انت قلتيه ده، ان هو من ضمن الحاجات المهمه جدا لاي حد بيعاني من مرض نفسي او من اكتئاب، هو بيبقى فاكر ان هو لوحده اللي كده، فلما يشوف بقى شخصيه مرسومه وبتتكلم وبتسال نفسها نفس الحاجات، فده بيعرفه ان هو لا، يعني هو الموضوع مش انت مش لوحدك، في ناس كتير بتعدي بنفس الموضوع ده، لان هي الدنيا بتبقى ضلمه جدا جوه دماغ البني ادمين، فبقوا فاكرين بقى اللي هو انا بس اللي عندي كده. يعني هي هديه مهمه جدا لحد ممكن يكون بيعاني من حاجه زي كده، هيبدا يشوف مواقف شبيهه بتحصل لناس تانية قدامه، وانا مبسوط فعلا ان في ناس بتهتم وبتقلق على الناس اللي حواليها، لان زي ما احنا قلنا ان في ناس كده بتبقى خايفة تقرب من اي حد زعلان او مكتئب او تتكلم معاه او ده بيزود للأسف من عزلة الناس دي اكتر. فدينا انتي نورتيني النهاردة، وانا مبسوط ان احنا عرفنا
شكرا لك.
نظبط وقت ونتقابل، وانا فعلا بجد كنت مبسوط اني معايا النهاردة، ولو انتي حابة تقولي اي حاجة في الاخر المايك معاك.
شكرا على الاستضافة اللطيفة الجميلة دي النهاردة، وشكرا على الكلام الجميل ده. يعني مش عايزة أشجع الناس تشتري شبيك بيك صراحة، يعني هو براحتك لو أنت عايز تقرا، مش عايزة مش لازم تقرا.
أنا بشجعهم بصراحة.
شكرا. بس يعني في الفترة دي يعني يعني أعتقد إن ممكن بيبقى صعب أي حد يبتدي يفكر في الروايات أو يبتدي يركز في القراية. فأنا متفهمة جدا تفكير الناس اليومين دول، إن عامة النفسية صعبة من كل النواحي. فصراحة يعني
ده حقيقي.
الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقولها بس يعني ربنا معانا، مع أهل غزة ومع كل الناس الصراحة يعني. بس
يا
شكرا
رب
عن الوقت ده،
يا رب.
يمكن
هو
ساعة لطيفة في وسط اليوم.
انتي نورتيني نورتيني والله، واتبسطت جدا بالكلام معاكي، واخد من كلامك واكمل ان هو انا عارف ان الوقت صعب على الكل، بس يعني احنا لا نملك ان احنا ندعي لهم، وان شاء الله الدنيا تبقى احسن، والكتاب فعلا يعني حاجة كويسة لو انت عايز جود ديستراكشن كده في لساعتين في اليوم ولا حاجة دماغك تفصل فيها شوية من كل الاخبار يعني السيئة اللي عمالة تتوالى علينا، وربنا يا رب مع اهلنا في غزة وفلسطين ويعدي الأيام دي على خير. دينا انتي نورتيني تاني، ومبسوط ان انتي كنت معايا، وان شاء الله نتقابل تاني بقى مع الرواية الجديدة بإذن الله.
إن شاء الله يوما ما.
ان شاء الله.
شكرا.
كنت معاكم في الحلقة النهاردة. شكرا شكرا ليكي. كنت معاكم في الحلقة النهاردة، وكان معانا دينا محمد، انا عمرو خاطر، ودي كانت سكة سفر. اشوفكم على خير المرة الجاية.